نشكر فضيلة شيخنا عائض القرني على هذه الكلمة الطيبة وقد أجاد فيها وأفاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. هذه الحقيقة كلمات يمكن تلخيصها في حديث أو حديثين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحق كل الحق الذي قاله رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أعلمه رب العزة جل وعلا بما سيجري من بعض الأمور لأمته، فقد بين مواضع المرض وشخصها خير تشخيص وأعطى الدواء لها. التبايع بالعينة، والعينة واحد من البيوع الربوية، والأخذ بأذناب البقر كما قال صاحب عون المعبود أنه صار المسلمون بدل أن كانوا من قبل يمتطون صهوات جيادهم يفتحون البلاد طولا وعرضا، رضوا بهذا الذل والرضا والخلود والسكون إلى الأرض الذي نتيجته كراهية الموت والرضا بالزرع. ليس قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التنفير من الزراعة، لكن كلمة الرضا به وترك الجهاد، هذه من الأمراض التي تعاني منها الأمة الإسلامية. يؤدي كل هذا إلى الذل الذي يفرضه الله تبارك وتعالى علينا، والذي لا يمكن أن يرفع عنا إلا إذا رجعنا إلى الدين. والرجوع إلى الدين لا يكون من طريق غربي، ولا يكون من طريق عربي للاشتراكية، ولا يكون من طريق قومي، ولا يكون من طريق وطني. الهدى من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المرض واقع فينا، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: تداعى عليكم الأكلة على قصعة، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة قصعتهم. قلنا: أو من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير يومئذ ولكن غثاء كغثاء السيل. فالله نسأل العافية وأن يرحمنا برحمته أجمعين. هذا هو الحل الأوحد، هو الرجوع إلى الدين وفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهمهما سلف الأمة الصالح، فهم أصحاب قرون الخيرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم بزمرتهم، وأن يسقينا من حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة قبل أن أبدأ بالأسئلة، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الفترة القصيرة التي تبقى لفضيلة الشيخ المحاضر، لكن هناك أسئلة كأنها مقالة، المفروض الإيجاز في السؤال، لا عرض فكرة ثم في نهاية الفكرة تسأل تقول: ما رأي الشيخ في هذا؟ يعني حتى يستفيد غيرك. الآن ما عندنا بالحقيقة وقت لطرح كل هذه الأسئلة، لكن نحاول بقدر الإمكان الإجابة على هذه الأسئلة بقدر ما يتوفر من الوقت. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم أو تعليلكم باستقبال المطران شنودة في المركز الإسلامي وفتح الأبواب له في لوس أنجلوس، علما بأن هذا المركز قد أغلق أبوابه في وجه داعية يعني معروف، فما قولكم في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الملاحظات التي ترد على الناس لا بد أن تقال وأن تحل، ويفضل أن لا يذكر الهيئات ولا الأشخاص، لكن تذكر الأحكام العامة ليستفيد من يستفيد ويعرف صاحب الخطأ خطأه وكان عليه الصلاة والسلام لا ينهج منهج التشهير، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يسمي عليه الصلاة والسلام بل يكني، وهذا هو الأسلم من القلوب. والذي يفعله مثل هؤلاء إن كان صدق الأخ في نقله وتأكد من ذلك هو خطأ وليس بمعصومين، ولا يستحق كل قيمهم ومقدراتهم ومعطياتهم هذا الفعل، لكن نقول أخطأتم في هذا الفعل. وفهمت الآن أنهم يقول استقبلوا داعية منحرفا يدعو إلى الضلالة وأغلقوا الأبواب أمام داعية مستقيم فيه خير كثير، بل هو كافر. نعم، بل الذي استقبلوه كافر، والذي دخل إلى هناك كافر، بينما منع الداعية المسلم. نقول أخطأتم على كل حال، وعليكم أن تراجعوا حسابكم. وما أدري ما هذه النزعة أو هذا الفهم السديد أو هذا التميز الذي جعلكم تستقبلون الكافر المجرم عدو الله وتتركون هذا المسلم مهما كان فيه من ملاحظات. على كل حال سوف لا يروي كفرا، وسوف لا يأتي إن شاء الله بأمر يخاف منه، لكن عليكم أن تراجعوا حسابكم، وما أقول أكثر من ذلك.
ماذا يقصد بقدوم أو تقدم العالم بخطوة والطلبة بثلاث خطوات؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المقبل على طلبته وصحابته؟
أنا أفهم هذه الكلمة تحمل يعني على محامل كلها في نطاق واحد. ثلاث خطوات للطالب وخطوة للعالم لأمور. أولا أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون هو الحريص والمحصل والمقبل، فيكون أقرب للطلب. وأمر الناس وأمرهم سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال بعض المفسرين يأتون العرب إلى محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة يتعلمون منه ثم يعودون إلى أقوامهم، لا يأتي هو، لأن الذي يخاطب الألف ليس الذي كالذي يأخذ كالواحد من الألف الذي يأخذ من مخاطب الألف. أنا الآن أتكلم أمام 600 أو 700 الآن، هل يعني يعقل أن أذهب إلى كل أحد في غرفته وأعلمه ثم أنتقل إلى الآخر؟ لا، على الجميع أن يأتوا إلى الداعية أو يسمعوا منه في جمع. فعليه من يتقدم خطوات، لأن الداعي إذا نصب نفسه والعالم سوف يكون مشغولا. والمحمل الثاني أن العالم له مكانته، ومكانته لا نعني الكبر ولا نعني، لكن يبقى في مكانه لأنه مسؤول، صاحب تحصيل، صاحب إيراد، صاحب علم، فينبغي كذلك أن يخفف عليه العبء في تنقلاته وفي تنزلاته. ثم يا أيها الإخوة، نزول العالم خطوة معناه أن يترك الحاجز هذا البرج العاجي وأن ينزل إلى الشباب، يكفي خطوة واحدة، لأنه إذا فتح الباب فهي خطوة فقط، يجلس مع الشباب. أما نجلس ويتلفف ويقول في الساحة تطرف، الله المستعان. قلنا بنلت شيء، نزلت حدثت، قال لا والله خايفين على الإسلام من هؤلاء الشباب متطرفين. نقول أنت السبب، أنت من أعظم الأسباب، أنت المسؤول. ما تطرفوا إلا يوم ما وجدوا قيادة علمية رشيدة توجههم. الشاب عنده هيجان، عنده تحمس، عنده حرارة، فإذا ما اجتمع عقل الشيوخ بحماس الشباب صلح الحال وتوازن الأمر. لكن أما نترك الشاب في هذه الأمور، حتى بعضهم أنا جلس مع بعض الشباب يجعل من المسائل جزئية عقدية ويريد يقيم الدنيا ويقعدوا على هذه المسائل، وحتى العلماء ما ناقشوا أصلا إلا في المسائل الجزئيات. فعلى كل حال هذا ما فهمت أنا من كلمة الشيخ، وهو كلام سديد كما أسلفت البارحة.
ما حكم دراسة المرأة في أمريكا المبتعثين، خاصة ما فيها المخالطة، خاصة مخالطة الكفار؟ وما رأيك بالقول إذا كان حلالا للرجل فما بال المرأة؟
أنا يا أخي سبق البارحة أن عرضت لهذه القضية عرضا موجزا، وأقول الحال يختلف باختلاف هذا العلم الذي تطلبه المرأة. إن كان علم نافلة ليس بضروري في دينها أو كلفت بها وحد الأدنى الذي يجب عليها أن تتعلمه، فما أرى أن تتعلم في مجتمع متبرج ومخالط مع كافر معها في الفصل وكفار يوجدون معها في الفصل على طريقتهم التي وصفوها لنا أمس. ما أرى ذلك، بل أرى التحريم، لأنه لا ضرورة ولا داعي، وإنما قال أهل العلم إلا ما اضطرتم إليه في الأشياء فإذا بلغ حد الضرورة. أما إن كان علمها ضروريا كان تتعلم اللغة أو تتعلم قصدي ما تتعلم به دينها، تكون مسلمة أسلمت ثم تريد أن تتعلم الدين ولا تجد إلا في هذا المكان، فعليها أن تتحجب الحجاب الشرعي وأن تتعلم بشرط أن لا يخلو بها هذا الكافر، والله المستعان.
سؤال: من هم أصحاب الكتاب؟ هل هم اليهود والنصارى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أم أنهم حتى الآن يعتبرون أصحاب كتاب؟
أصحاب الكتاب حتى الآن يعتبرون أصحاب كتاب، وهم الذين في الأصل يدينون بالدين النصراني واليهودي. وقد صنف العلماء من يستقرون أخبار الساحة ودول العالم الآن المعسكرات إلى أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، وثنيين ومشركين، مثل الحلف الشرقي هذا وارسو الاتحاد السوفيتي ومن لف في دائرته هذا ليسوا بأهل الكتاب، وذبائحهم محرمة، ولأن ما عندهم كتاب في الأصل. أمريكا، أوروبا، ومن سار في سلكها أهل كتاب في الأصل لأنهم نصارى ومسيحيين. صحيح أنه ما يتقيد في كل جزئية بالدين النصراني، لكنه في الأصل من أهل الكتاب، فسر عليهم حكم أهل الكتاب، فيسمون إلى الآن ويأخذون أحكام أهل الكتاب في الزواج وفي أكل لحومهم وفي التعامل معهم كما سن ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال من إحدى الأخوات: ما معنى التطرف؟
التطرف مأخوذ من الطرف، وهو حد الشيء، ولكل شيء طرفان، وهو ما يقابل في الأيمن وفي الأيسر، والوسط دائما هو المحمود. وأخذ من هذا أن التطرف مذموم، وهو مذموم عند العقلاء وأهل المشارق وعند المبدعين وعند أذكياء الناس. التطرف مذموم كلا جانبي، إذا فاقتصد كلا جانبي الأمر ذميم. ما أدري أنا حولت البيت، إنما معنى الكلام أنك عليك أن تتوسط، ويغني عن ذلك وخير من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، القصد القصد تبلغوا. فالتطرف هو في جانب، ولذلك يوجد في كل شيء تطرف. ابن تيمية يتحدث عن التطرف يقول: في كثير من المسائل يوجد هذا في المعتقد. الآن لما تطرف الجبرية فقال: العبد مجبور على فعل المعصية، تطرف بجانبهم هناك في الطرف الآخر القدرية، وقالوا: لا قدر، وإن الإنسان يفعل أنف الأمر يفعله من نفسه بدون سابق قدر. وتوسط أهل السنة، فرقة أتت فتطرفت في حب أهل البيت حتى وصلتهم إلى درجة الألوهية، فتطرفت فرقة أخرى وفرت وأصبحوا نواصب يسبون أهل البيت. وتوسط أهل السنة، فرقة تطرفت من الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة وقالوا: كافر مخلد في النار. ففرت فرقة فتطرفت هناك وهي المرجئة وقالت: المعاصي لا تؤثر على الإيمان والعمل لا يدخل في الإيمان. وتوسط أهل السنة، هذا من التطرف. والتطرف الموجود في الساحة يعني يوصمون به المستقيمين أنهم يتطرفون ويأخذون الأمور بلا عقلانية وبلا رشد وبلا وعي، وأنهم يبالغون في الأمور حتى يخرجون إلى الطرف، وقد كذبوا لعمر الله.
هل يجوز غض البصر عن بعض الأحكام الشرعية أو الدخول في أحاديث عن الكرة أو الممثلين، وذلك لمصلحة الدعوة أو كسب الشباب؟
أولا، الداعية لابد أن يكون حكيما، حتى اشترط أهل العلم في الداعية الحكمة. ابن تيمية له كلمة من أعجب ما قرأت، تجدونها في المجلد 28 في كتاب الجهاد، يقول: ليس الذكي الذي يعرف الخير من الشر، فإن جل الناس يعرفون ذلك، لكن الذكي الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. الذكي هو الذي يضع الأمور